قال لهم ليس لكم أن تعلموا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. نشكر ربنا أن بيدينا نحن اجتمع في هذا المكان المبارك لنتأمل في عمل الروح القدس في الكنيسة. بشكر الآباء الأحباء في كنيسة مريم مرقس، وخاصة قدسنا الحبيب القدس داود على الاهتمام بخدمة الكرازة ودعوتي للحديث عنها. نحن نؤمن بعمل الروح القدس في الكنيسة، ونؤمن بمواهب الروح القدس في الكنيسة، ونؤمن بثمار الروح القدس في الكنيسة. الروح القدس في الكنيسة يعمل، ومن أهم ملامح عمله هو الإرسالية للكرازة. ربنا يسوع قبل الصعود قال لتلاميذه عليهم ان هم لا يبرحوا أورشليم قبل ان ينبثوا القوة من الاعالي. لما هياخدوا القوة من الاعالي تعطيهم عملا قويا يظهر في الكرازة في أورشليم واليهودية والسامرة وكل الارض. وطبعا قصد السيد المسيح مش ان احنا نكرز في اورشليم ولما نخلص اورشليم نخرج باليهوديه، ولما نخلص اليهوديه نروح السامره ثم الارض كلها. لا، هو قال كده يقصد ان هناك من له مواهب ليخدم في اورشليم، وفي نفس الوقت ناس يخدموا في اليهوديه، وفي نفس الوقت ناس تخدم فين؟ في السامرة، وبعد كده فين؟ في كل الأرض. فكل واحد من ولاد ربنا الله يعطيه رسالة ينبغي أن يتممها. علشان كده في الوقت اللي كان فيه آباء الرسل يكرزوا في أورشليم، كنا نلاقي في ربوس ينحدر إلى إيه؟ سامرة. والذين تشتتوا بسبب الضيق ذهبوا الى ايه؟ الى بلاد اخرى، وذهب كثيرون منهم الى ايه؟ الى دمشق. فنجد انه الكرازة احد مهام الروح القدس في الكنيسة، وينبغي ان يظهر عمل الروح القدس عندما يمتلئ قلب المؤمنين بمحبة الله الحقيقية لكي ما يكملوا خطب الجلاج. علشان كده أنا حديثي حيتناول عدة نقاط. الكرازة ضرورة إنجيلية، الكرازة ضرورة كنسية، لكن النقطة الثالثة الكنيسة القبطية كنيسة كارزة. النقطة الرابعة مادة الكرازة. النقطة التالية صعوبات الكرازة، وبعدها شخصية الكارزة. صحيح موضوع طويل، لكن لعلنا نتعرف على نقاطه، وكل ما يكون في فرصة نتحدث بأكثر إسهاب في النقاط التي طرحناها. الكنيسة ضرورة إنجيلية لأن من ملامح الكنيسة في العصر الرسولي خمس ملامح لازم كل واحد أرثوذكس يحفظها. كانت الكنيسة في عصر خدمة الرسل كنيسة قوية، وأقوى عصور الكنيسة على مدى التاريخ هو العصر الرسولي، وكان يتميز بخمس ملامح رئيسية. كانت كنيسة تحيا حياة الشركة، كان كل شيء بينهم مشترك. كانت كنيسة خادمة، علشان كده عمل السبع أخذوا السبع شمامسة. كانت كنيسة تصلي حياة الليتورجية. كانت كنيسة تعلم تعليم أداء الرسل حياة التعليم الرسولي. كانت كنيسة شاهدة للمسيح كارزة للمسيح. وكانت الكرازة مرتبطة ارتباط وثيق بعمل الأداء الرسل وكل المؤمنين في ذلك الزمان. الخمس ملامح دولي لو احنا ارتبطنا بهم ارتباط روحي عميق كنيستنا هتكون بقوة الكنيسة في عصر الآباء الرسل، اللي هي أقوى عصور الكنيسة المسيحية. الشهادة للمسيح هي انقراض الإنجيل، تكونون لي شهودا. الملمح اللي تميزت به الكنيسة الأولى أنها كانت كنيسة شاهدة للمسيح، إن يسوع هذا لا يمكننا إلا أن نخبركم به. وكانت وصية إنجيلية تكونون لي شهودا في أورشليم اليهودية السامرة وكل الأرض. والوصية لاحظ مش لو كان عندكم فرصة أو لو كان عندكم وقت زيادة أو خدام زيادة، قال لا، ده أنا بمجرد ما يحل الروح القدس لابد أن تكونوا لي إيه؟ شهودا. الشهادة للمسيح ضرورة إنجيلية، وعدم الشهادة للمسيح خطية لأن بنكسر وصية. الشهادة للمسيح هي الكرازة بالمسيح الفادي والمخلص. ليه؟ لأن فداء ربنا يسوع ليس قاصرا على جماعة من المختارة من المؤمنين. إن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطايا، ليس خطايانا فقط ولكن ايه؟ خطايا العالم كله، يعني العالم كله محتاج الى فداء المسيح. وكيف يؤمنون بلا كارث؟ ونجد ايضا انه بدون سلك دم لا تحصل مغفرة، والذين يقبلون دم يسوع المسيح المسلوك من اجل خطاياهم اولئك هم الذين يخلصون. والذين قبلوه فاديا ومخلصا باذلا ذاته من اجلهم. الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولادا. دون ان يقبلوا المسيح له المجد فاديا ومخلصا لا يمكن ان يكون لهم ايه؟ البنوة الحقيقية لله. علشان كده الكرازة ضرورة انجيلية، لانها تعبر عن محبتنا الحقيقية لله. والتعبير العمل للمحبة الحقيقية لله هي ان نحب اولاده. كيف يمكنني ان احب اولاده دون ان اسعى الى ايه؟ الى خلاصهم. علشان كده يا احبائي الكرازة بالانجيل الشهادة للمسيح في مجتمعنا، مجتمع ورسلين، الشهادة للمسيح في المجتمع الخارجي اليهودية، الشهادة للمسيح في المجتمع الأوسع السامرة، الشهادة للمسيح في كل الأرض، كل قبيلة وأمة ولسان تحت السماء تحتاج إلى الكرازة بربنا يسوع المسيح إلها فاديا ومخلصا. لأنهم بدون الإيمان، بدون الإيمان بربنا يسوع المسيح إلها وفاديا ومخلصا. لا يمكن ان ينال الانسان الحياه الابديه بقدر محبه ربنا يسوع احب اولاده. والتعبير الحقيقي عن محبتي لاولاده ان اكرز به فاديا ومخلصا. عشان كده حياه الشهاده، الشهاده للمسيح، الكرازه بربنا يسوع المسيح الها وفاديا ومخلصا، هو التعبير الحقيقي لمحبتي لله. وبقدر محبتي لله هعمل احب ايه؟ ولاده. لما حصل مع معلمنا بولس الرسول، من اجل محبته ربنا يسوع قال كده: اتمنيت لو اكون انا محروما من المسيح من اجل اخواني وانسبائي حسب الكتب. انا اخواتي اللي بحبهم، انا اتمنيت ان اكون محروم من المسيح. طبعا تمني غير ممكن لان فقد الشيء لا يمكن ان يعطيه، لكن هو من اجل محبته لاخواته قال انا مستعد اكون محروم من المسيح علشان هم يتمتعوا بخلاص ربنا يسوع المسيح. الشهادة بالكلمة، يمكن وتف تعني الشهادة بالكلمة، ومرتيريا تعني الشهادة بإيه؟ بالدم والألم. لأن الكرازة في اللغة العربية فيها الكلمة الشهادة بالكلمة والشهادة بالدم، لكن في السلوك الإنجيلي نحن نشهد للمسيح بالكلمة ونشهد للمسيح بآلام الكرازة، لأن الكرازة لها آلام كثيرة. الكرازة وصية إنجيلية ينبغي أن نكملها. وربنا يسوع وهو في خدمته الجهادية، أول عمل عمل ربنا يسوع بعد المعمودية عمل إيه؟ ذهب لكي ما يختار إيه؟ الاثنى عشر. ولاحظ في اختيار السيد المسيح للاثنى عشر كان اختيارا كرازيا. ازاي؟ يعني لو السيد المسيح راح يبحث عن خدام، لو واحد احسن الواحد قال له يا فلان انا عاوز اختار خدام يخدموا معايا، نظريا هيقول له روح اختارهم منين؟ من هيك ومن مجمع السنين، هيروح يلاقي ناس ايه؟ مشغولين في الذبايح ويشوف الذبيحه تنطبق عليها الشروط ولا لا، وناس عاملين مهتمين بالذبائح، الذبائح مهم، لكن الكرازه في العهد الجديد كانت تتسم بطبع غريب. عاوز ناس يسافروا ويقابلوا اخطار ويحبوا يصطادوا من كل انواع السمك، ما يرتاحوش الا لما يصطادوا صيدا كثيرا. قال لا لا لا، سيبنا من ايه؟ خدام الهيكل، احنا عاوزين نختار نوع جديد من الخدام يستطيع ان يكون ايه؟ كارثا. يسافر، يحب يصطاد، يحب كل انواع السمك، ما اختبارات، ما امين في القليل يكون امين في الكثير. فنلاقي ربنا يسوع في اختيار الخدام كان اختيارا كرازيا. لذلك نرى ان الاثنى عشر الى كل الارض خرج ايه؟ منطقه ولا اقطار المسكونه ايه؟ لانه لابد ان يذهب كل واحد منهم يخبر بعمل الرب في حياته، يخبر بعمل الصليب، لان دم ربنا يسوع المسيح ليس من اجل جماعه مختاره، له من كل امه وكل قبيله وكل لسان ايه؟ تحت السماء. لذلك الكرازه ضروره إنجيلية. الكرازة ضرورة كنسية. كنيسة بتاعتنا كنيسة ولود. احنا لازم نحسب مسؤوليتنا الكرازية نحو العالم. انتوا عارفين افريقيا اللي احنا فيها على الاقل اخر احصائيه عرفتها، بس من كم انا اذا كنت هقول بعض الامثله حصلت معايا شخصيا، مش علشان اعتبارات شخصيه لكن لامثله في الواقع. لما كنت ربنا اعطاني نعمه الخدمه في غابات افريقيا، وكان في ذلك الوقت لما اطلع على الاحصائيات هناك ديانات كثيره، لكن فئه البسطاء الذين بلا عقيده يسمون بريفيدنس كان حوالي 30 مليون. السودان، السودان بلد قريب مننا، السودان فيها حوالي 4 مليون واحد بريفيدنس. مش اثيوبيا احنا خدمنا فيها 16 قرن فيها عدة ملايين بريفيدنس. بريفيدنس عارفين يعني ناس عايشين على الفطره ولهم بعض عادات في العباده. هحكي لكم عنها بعض الامثله. انا مش بتكلم عن الذين يتبعون ما يسمى الاديان الحيه اللي هي الدين الفارس، انا بتكلم عن البريمتيف الناس البسطاء الذين بلا اله، ودول اللي انا عاوز اركز عليهم النهارده، لانه الحقول في وسطهم قد ابيضت جدا للحصاد، ومن السهل جدا ان اولادنا يخدموا هذه القبائل اللي لا تعرف يمينها من شمالها. لما الكتاب يتكلم عن ما لهم لا يعرفون يمين من شمال ماديا كده، انا لما خدمت في المناطق دي لما اقول واحد ارفع ايدك اليمين ما يرفعش اليمين من الشمال. لما قلت لهم في قبيله من القبائل معايا المترجم قال لهم يا اخوه الاخ الواعظ هيجيكم يوم الحد اللي جاي، فراح الله غني ما يعرفش الحد، قلت لهم ما يحددوهم، قال لي لا هم ما يعرفوش السبت من الحد، انت تقول لهم كل واحد ياخد 7 غلطات يدخل ويصحى بين يوم الاثنين. ناس بسطه طبعا لو نام في اليوم على الثاني يبقى اليوم للسارة لا يعرفون حقيقة يمينا من شمالها، ناس بسطة. القرادة ضرورة إنجابية، لأن ما يصحش إحنا كنيسة ماري مرقص اللي بنعرف ربنا يسوع من القرن الأولاني والنهاردة في القرن الـ21 في نفس القارة اللي إحنا عايشين فيها، في ناس عايشين على الفطرة وبيقولولنا بصوت ضمير قوي اعبر الينا واعنا. كنت مرة في رحلة في افريقيا قبل ما اخدم الخدمة الاسقفية، فدعوني مرة في كلية لاهوت غير ارثوذكسية وقالوا لي كلمنا عن الكنيسة الأساسية، كلمتهم عن الكنيسة الأساسية والكرازة هي. فبعد ما خلصت الكلمة جاني واحد منهم قال لي أنا ليه اعتبت بيه عليكم؟ قلت له إيه؟ قال لي أنتوا رحتوا خدمتوا أوروبا وأيرلندا، لأن الكنيسة الأساسية خدمت في زيورخ في أيرلندا في اماكن مختلفة، لكن ما جبناش في افريقيا السوداء، احنا بنعتب عليكم. قلت له معاك حق، بس احنا الظروف اللي مرت فيها الكنيسة خصوصا بعد القرن السابع كان ليس من السهل ان احنا ننطلق للكرازة، لكن الان بعد ان اتيحت فرص التنقل هناك امكانية الكرازة وإمكانية كسب نفوس كثيرة للسيد المسيح. الكرازة ضرورة كنسية لأن واجب الكنيسة القبطية ككنيسة استمتعت بخلاص الرب من القرن الأول عليها مسؤولية، ولأن إخواتنا الأفارقة فيهم ملايين كثيرة الحقول ابيضت في وسطهم للحصاد، وكسب نفوس كثيرة منهم أمر متاح جدا. وعاوز أقول لكم، أنا لما كنت شاب صغير كان الخدام بتاعنا ربنا عوضهم، كان الخدام بتاعنا وإحنا في الأربعينيات يدونا سير نقراه. فمن ضمن السير اللي كان يدهاني وأنا صغير قصص لمبشرين، صحيح أيا كانت طوائفهم، لكن قصص ما يسمى ملكة السود البيضاء، مش عارف الكتب دي موجودة ولا مش موجودة، قصص بين أكيد البشر، قصص كجاوة بلا قصص تبشيرية. فكنت لما أرى قصص دي أنبهر جدا، قلت الله دول قدروا يروحوا الغابات ويكسبوا ناس للمسيح، يا ده إحنا نقدر. ومرت الأيام وذهبت إلى هذه البلاد، هذه الغابات، وربنا تمكن مجد عظيم جدا، وكثيرين من الملتقين بهم قبل المسيح الفادي والمخلص، ونالوا نعمة المعمودية وأمنوا بالسيد المسيح. واتقابلت مع المبشرين دول اللي من طوائف ثانية، وقلت أنا كان في ذهن المبشرين دول قامة روحية ليس من السهل إن احنا نلاقيها عندنا في الكنيسة. فقلت الله ده المبشرين اللي قابلتهم دول القامات الروحية اللي موجودة عندنا في الكنيسة البطية أضعاف أضعاف أضعاف. عندنا قامات روحية وغيرة وحماس لمجد ربنا، بس عاوزة مننا إن إنسان يستجيب لدعوة، دعوة الروح القدس اللي بتقول له إيه؟ أعبر إلى القبيلة الفلانية وإيه؟ وأعينها. الكنيسة عليها ضرورة أن تنطلق لأنها كنيسة إفريقية. عليها ضرورة لأن هناك كثيرين من الوثنيين البيمتز البسطاء بيقولوا عبر إلينا وعين. عليها ضرورة لأن فيها خدام وخادمات نعمة ربنا اللي فيهم تؤهلهم لعمل كرازي قوي جدا ومثمر جدا. وفاجئ لما خدمنا في المناطق دي وقلت يا ريت يكون في كنيستنا القبطية ان كل كنيسة ليها شعب في الوطن زي كنيسة ماريمورغوس. حتى احد الكنيسة اللي جت في ذهني وانا في افريقيا قلت يا ريت كل كنيسة من ولادها تعتنم قبيلة وترسل من اولادها للقبيلة الفلانية، ويبقى في اتفاقيات لها طابع رسمي وبروتوكول، وممكن نمشي في خطوات تنظيمية للإرساليات دي، والكنيسة تعتمد أو تعد من أولادها شبان وشبان وترسلهم إلى قبيلة وتعتمد بهم في القبيلة. وكان قدامي مثل باختلاف الطوائف، كان كنيسة في اسكتلندا تلمذت بعض شبانها وشباتها علشان يخرجوا في قبائل افريقية، فظلت فيهم شابة نشيطة جدا وسموها ملكة السود البيضاء. فكانت القبائل الوثنية لما تدخل في حرب مجرد من المبشرة دي تقف في النص وكلا القبيلتين يشوف المبشرة دي واقفة، الحرب تعمل ايه؟ تقف، لانه خايفين هم يموتوه. فكانت تكرز وتركت اثرا وصارت صانعة سلام. ولما قريت السيرة دي وشفت النوع دوت من الناس قلت في كنيستنا القبطية شبان وشابات قامتهم الروحية أضعاف أضعاف ما رأيت. أنا مش بقول عشان أشجعه، بأمانة شديدة قدام الروح القدس وجدت إن كنيستنا فيها طاقات، لكن عاوزة إيه؟ تنظيم وإعداد وإرسالية. الكنيسة الكرازة ضرورة كنسية، لأنها كنيسة إفريقية قديمة، لأن لنا إخوة لا يعرفون يمينهم من شمالهم كثيرين جدا، حتى في إثيوبيا، حتى في إريتريا، حتى في السودان اللي قريب مننا. عندنا في الكنيسة طاقات روحية قوية والله يستطيع أن يستخدمها، وأرجو أن يكون من بين الذين يجتمعون الآن قلوب تلتهب بمحبة القرادة، وأنا مؤمن تماما أن الله يستطيع أن يستخدمهم. والخدمة بين الناس دولي ما فيهاش صعوبات الفلسفة وإثبات وجود الله، المدخل بتاعهم مدخل بسيط. أنا كنت رايح بقى ولابس جلدي وحعمل إيه يا رب؟ ربنا علمني درس بسيط، المدخل للناس دول إزاي؟ هم في حياتهم لا يعرفون سوى المطر والبقر والزرع، وبالذات نوع من الحبوب اللي هو زي الشوفان عندنا، يسموها زرع وجه، ده تقريبا يعتبر الزرع الرئيسي. لا يعرفون في الحياة سوى، طبعا لما رحنا في قبائل كانت ما يعرفوش الملابس، لا يلبسون شيء بالمرة، يدوبك إزار عند العورة رجال ونساء. فقلت يا ربي أخذهم إزاي؟ فأنا كده محتار حرفيا، كيف وجود الله بقى بالفلسفة والإثباتات العقلية واللاهوتية؟ فأنا كده قلت لهم المطر ده مين بيجيبه؟ ما يعرفوش يرد، كان معايا مترجم. والبقرة دي مين جابها؟ هم عايشين على البقرة يعني ياكلوا من العيش اللي هو الذرة ده، يبلوه، ياكلوه خبز، يخمروه، يشربوه خمرة، زي البوظة، عارفين البوظة؟ يبلوه بلل خفيف يا مشروب الضيافة، يعني كل ما حياتهم مرتبطة بهذا النوع من الزرع. ولا مؤاخذة يقطعوا عرق البقرة من هنا ياخدوا الدم ويحلبوها في الأرض بتاع البقرة، وده المشروب الغذائي بتاعهم. فهي البقرة بالنسبة لهم هي مصدر الطعام والزرع، والبطل لما ينزل هو اللي يكبر لهم الزرع. قلت لهم مين بيدينا المطر؟ مين بيدينا المطر والبقر والزرع؟ سؤال ما يعرفوش يردهم. حاجة كبيرة خالص اسمها الله، ربنا يسوع. ده زمان خلق واحد زينا كده، ليه راس وايدين ورجلين ويمشي، وكان برضه لسه متبس زينا كده، وكان اسمه ادم. اسمه ايه؟ ادم. وراح ربنا يسوع كان من الضلع بتاعه كده، خد من الضلعه دي ضلعه وراح مكونها كده، طلع منها واحده ست سماها حواء، وقال لهم الوصيه، نحكي لهم قصه الوصيه، وبعد كده قصة السقوط ووعد الفداء، وكلمهم عن قصص الآباء والأنبياء ومجيء السيد المسيح وإكمال الخلاص وحلول الروح القدس وتأسيس الكنيسة ومجموعة الكنيسة البابية والأسرار السبعة إلى آخره. المنهج ده نفذ حوالي 6 شهور. بعد 6 شهور نجد أفواج من الذين يؤمنون بالسيد المسيح إلها وفاديا ومخلصا. عملنا مجموعة كبيرة في العواصم ومجموعة كبيرة في الغابات. أذكر إن أول مرة اتعملت في الغابة في العصر الحديث أشخاص أفارقة كان يوم 17 فبراير سنة 1971، اتعملت 19 واحد افريقي وثني في الغابة. وانا بعتبر ان التاريخ ده هو تاريخ ميلاد القرادة بين القبائل الوثنية في العصر الحديث. طبعا يبقى لازم يكون في تلمذة خدام. وأذكر أول مجموعة أتت للتلمذة كان مجموعة من شبان من قبائل السودان، ومنهم ناس عن فترة كثيرة جدا. جم في 6 فبراير سنة 71 سيدنا بابا كيرلس عمل لهم معهد القرادة، كان في كوتشكا، يمكن حد منكم زار المكان، أعتقد في شبان موجودين كانوا هم في كوتشكا. ومن الشبان دولي كان سيدنا البابا كان أسقف المعاهد، كان بيبعث خدام من الإكليريكية علشان يدرسوهم في كوتشكا. اتخرج منهم مجموعة وذهبوا للقرادة وكانوا بيكرزوا، ولما كنت انا بروح كانوا بيقوموا بخدمة الترجمة لان ما كنتش لسه اعرف اللغة بتاعتهم. وابتدت الخدمة ما بين العاصمة الخرطوم اللي كانت قبائل السودانية، وينتقلوا بعد ذلك الى ما بين غرب وجنوب السودان، في قبائل كثيرة هناك. واتعمت في العاصمة مجموعة كبيرة، واتعمت في الجبال او في الغابات مجموعة كبيرة. ودلوقتي نشكر ربنا العمل بينمو وبروشيات السودان، نيافة الأنبا إليا ونيافة الأنبا صلاهم بيقولوا عمل كبير. والنهاردة عدد المعمدين من 20 لـ30 ألف، وتكون كنائس قبطية في وسط الغابات في هذه المنطقة. عاوز أقول إنه في ضرورة كنسية، لأن الكنيسة الأفريقية كنيسة أفريقية ينبغي أن تعتد بخانة، وهي أيضا ينبغي أن تشعر بمسؤوليتها نحو إخواتنا الذين يسكنون بجوارنا، وأن في طاقات يمكن أن تكون لها عمل تراثي. وأيضا ليس من الصعوبة أن يقبل هؤلاء الناس الإيمان بربنا يسوع المسيح. أول مرة رحت كانت الناس تتعرف مني، شكلي كان لسه أداني بيضاء سودة، فهم اللي شايفيني بالكلمية سودة وهنا أسود، فكانوا محتارين في شكلي. يا ترى هو لابس هنا كمان زي ما هو لابس جلابية كبير ورايا كده يشيل شعري كده أهو. كنت اسألهم يعني عشان يطمنوا ان انا انسان زيهم، لان هم كانوا مفكريني اول ما كنت انزل من اللوري، كنا نروح باللوري، اول ما انزل من اللوري صاروا يجروا جري لانه خايفين مني، خايفين احسن عرضه، لان هم متعودين على الغابه يعني. فيطلعوا يجروا، فابتسم اكون محضر في جيبي شويه بلح شويه بونبوني، وبعد كده بعد 10 دقايق يبتدوا يقربوا مني، اديهم طراطيس ربع يسلموا عليا، وبعد ما يسلموا عليا كده يشوفوا طراطيس بقى وجرامهم حاجة. شوف هنا في شعر، يجي يمس شعري كده يضرب ده مركب تجاريس في ايده ولا ايه، لغاية لما يأنسوا ليا. بعد ربع ساعة ثلث ساعة الاقي نفسي محاط بمجموعة كبيرة جدا من الاصدقاء، اينما اذهب يذهبون وأينما أنام ينامون. حتى لما ناخد أدوات الكرازة نشيل معانا برميل ونشيل معانا شوية كراتين، فكنا نمشي في وسط السفانة، عارفين السفانة كتفوا جغرافيا، نشق الطريق في وسط السفانة عشان ننتقل من مكان لمكان، ونمشي كده زي طابور الجيش. لكن المهم إيه، اللي كان بيخاف من أول ما يشوف الخادم بعد كده يبقى إيه صديق ليه. ولغاية النهاردة يعني اشكر ربنا اتمتع بصداقة بعضهم لغاية النهاردة اشوفهم. حتى يجي ناس اقول له يا ابني مين عمدك، يقول لي ده انا ابن فلان جنب جيسي زمان، اقول له انت ابن مين، يقول ده انا ابن فلان، اقول له ده انا عمدتك انت وابوك وامك في الغابة في اليوم الفلاني. طبعا لما تعرفوا من ضمن هؤلاء المعمدين واحد النهاردة اخذ دكتوراه في اللاهوت، اتعمل يوم 17 فبراير، واحد منهم اخذ جاهز كلاسيكية هنا ودرس دكتوراه في الدهود. مين كان يصدق ان في يوم من الايام ده هو الطفل الصغير ربنا هيستخدمه يجد إفريقية ويدرس معها للرعاية وياخد ماستر وياخد دكتوراه ودلوقتي بيخدس أمريكا. القراءة دولة كنسية علينا مسؤولية ككنيسة نفسية. كنيسة نفسية أيضا كنيسة كارثة، لأن ماري مرقص القارود بتاعنا كان كارثة. قارث في أنطاكيا، في قبرص، في البندقية، ذهب إلى روما، ذهب إلى بنتابوليس، ذهب أتى إلى الإسكندرية. دي كراسة. أولاد ماري مرقص ينبغي أن يكون أيه؟ يكونوا كارثيين. لما ماري مرقص جاء أنشأ مدرسة الإسكندرية. مدرسة الإسكندرية كان لها عمل كرازي، فكان أساتذة مدرسة الإسكندرية يأتي إليهم من أقطار مختلفة يتعلمون منهم ويذهبون يكرزون، وهم أيضا كانوا يقومون برحلات كرازية. ديديموس وبانسينوس وأوريجينوس و ديونيسيوس البابا الرابع عشر، كل هؤلاء كانوا من اباء مدرسه الاسكندريه وكان لهم عمل كرازي. القديس اتنفس الرسولي اهتم بالكرازه في اثيوبيا ونسميها اول اسقف، وايضا ارسل رهبان الى الصحراء الشرقيه، وكانت الصحراء الشرقيه منطقه بعيده، وارسل لهم رهبان واقيم منهم اباء كهنه واساقفه واشهرهم الراهب لونجينوس اللي احبوا سكان الصحراء الشرقيه واحتفظوا به ابا لهم واقيم اسقفا عليهم. والبابا اثناسيوس تاريخ الكرازي تاريخ معروف. كنيسه القبطيه كنيسه كارثه ارسلت الى ايرلندا، ومعروف كان في الليترجيه الايرلنديه ان الرهبان الاقباط هم الذين حملوا الايمان الى ايرلندا. ولما كنت في الدير كنت مثلا استضافة الضيوف الاجانب، فراهب او احد الزوار الانجليز جاء لي احنا معروف عندنا في كثير من الكتب ان الكنيسة القبطية لها الفضل في كنوزة انجلترا، فانا افتكرت بيقول لي كده مجاملة. قال انا مش بقول لك كده مجاملة، لان معروف ان الكنيسة القبطية هي اللي بشرت الايمان لايرلندا، واتى من ايرلندا الى الجزر البريطانيه لكي ما يكرزوا بالمسيح فيها. زيورخ الختم الرسمي بتاع المدينه عليه صوره ثلاث رهبان اقباط، لان معروف ان زيورخ اللي بشرها بالايمان الرهبان الاقباط. اللي فيه بيزور السفاره السويسريه هنا في القاهرة هيلاقي في الجنينة تمثال القديسة مين؟ زرينا. زرينا دي شاذة قبطية من جرجوس، عارفين جرجوس؟ جنبنا. لأنها كانت في الفرقة القبطية اللي ذهبت لكي ما تحارب، واللي حصل إنه الإمبراطور قبل أن يذهبوا إلى الحرب طلب منهم إن هم يبخروا الأوثان فلم يقبلوا، فابتدى يقدم عشرهم بالاستشهاد، والعشر الثاني استشهاد الى ان استشهدت الفرقه الطيبيه كلها من اجل المسيح. دماء هؤلاء الشهداء هي بظل ايمان الكنيسه السويسريه لغايه النهارده في بلد اسمها سان موريس، ومشهور حتى برياضه التزحلق. وسيدنا البابا ربنا يطول عمره كان جزء من رفات القديس موريس موجود عندنا هنا في كنيسة الاسقفية على ما اذكر. والفرقة الطيبية التي استشهدت في سويسرا كانت كرازة للمنطقة، وزرينا كانت تعامل الفتاة السويسرية ازاي تمشط شعرها وازاي تنظف نفسها. يعني كانت الكنيسه القبطيه مش بس ناقله للايمان وناقله ايضا للحضاره، لان مظاهر الحضاره النظافه. فالقديسه فيرينا احنا بنعتز بيها لانها نقلت فكر حضاري وإيمان مسيحي إلى مناطق كانت في ذلك الزمان قبائل متبربة. احنا هنحتاج وقت علشان نعرف تاريخ الكنيسة الكرازي في النوبة، في السودان، في اثيوبيا، في سويسرا، في ايرلندا، في بلاد مختلفة في العالم. لكن واحد بيسأل طب توقفنا عن كرازة الظروف اللي مرت فيها الكنيسة القبطية بعد القرن السابع. كانت الكنيسة بقدر ما يمكنها تريد ان تحافظ على وجودها، لكن الان بعد ان تغيرت الظروف وصرنا نستطيع ان نسافر من بلد الى اخر ونستطيع ان نلتقي بشعوب مختلفة، الامر اختلف. وعلشان كده نشكر ربنا، ربنا طول عمر سيدنا البابا بيقوم بعمل كرازي من خلال ارساليته الاباء الاسافة، نيافة الانبا انطونيوس مورلوس، نيافة الانبا بولس، اباء الاسافة في السودان، في مناطق كرازية اخرى في فيجي، في شرق اسيا. لما كنت في زيارة لأستراليا الشهر اللي فات، كان في فرصة للاشتراك في معمودية مجموعة من الأستراليين اللي قبلوا إيمان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. الكنيسة القبطية كنيسة كارثة منذ ماري مرقس، لذلك نحن ينبغي أن نشعر بمسؤوليتنا الكرازية. فالكرازة ضرورة إنجيلية، الكرازة ضرورة كنيسية، الكنيسة بتاعتنا كنيسة إيه؟ كنيسة كارثة. لما نتكلم عن الكرازة في صعوباتها المختلفة، هو لا شك أن أكثر صعوبة هو إيمان الكنيسة بأهمية الكرازة. يعني تلاقي في ناس يقولوا إيه؟ طب ما احنا نخلص خدمة البلاد بتاعتنا الأول، ما احنا عندنا ثغرات في الخدمة، وبعد ما نخلصها نروح للأماكن الثانية. لو احنا فكرنا بالطريقة دي هنفضل قرون لا ننجز العمل كله في المكان اللي احنا بنخدمه. وربنا يسوع لما قالش خلص أورشليم وبعد كده روح اليهودية، قال انت وانت بتخدم في أورشليم اعمل ايه؟ روح اليهودية. وفي ناس ليهم مواهب يروحوا فين؟ السامرة. وفي ناس ليهم مواهب يروحوا فين؟ اقصى الارض. عشان كده الكنيسة بتاعتنا انواع مواهب متعددة. اكبر صعوبة هي الوعي الكنسي. ينبغي ان يكون هناك وعيا كنسيا بضرورة الكرازة، لأن مسؤولية الكنيسة الروحية نحو خلاص النفوس مسؤولية ضرورية. نحن لا نهدف من الكرازة أن نكون مناطق نفوس. احنا مش عاوزين نقول ان الكنيسة القبطية ليها في البلاد الفلانية وليها، لا، احنا يهمنا في الكرازة ان احنا نكسب ناس لربنا يسوع، نقدم شخص ربنا يسوع المسيح الفاز والمخلص للآخرين. علشان كده لما الكنيسة القبطية خدمت اثيوبيا لم يكن القصد ان تكون اثيوبيا مناطق نفوذ للكنيسة القبطية. احنا يهمنا ان الكنيسة القبطية تقدم شخص ربنا يسوع لأهل اثيوبيا، ولما ينضجوا ويقدروا يقودوا نفسهم يكون لهم بطرانهم ويكون لهم اساتذتهم وكهنتهم. وعلشان كده نجد ان في عمل الكنيسة لا تفرض الثقافة القبطية على ثقافة البلاد دي. يعني لغاية النهاردة الكنيسة الاثيوبية تصلي بلغتها. الكنيسة لا تفرض الثقافة القبطية على ثقافة البلاد دي. يعني لغاية النهاردة الكنيسة الاثيوبية تصلي بلغتها. يعني ينضم الى صفوف الكنيسة وتقوم كل ثقافة كل حضارة تضع لها طقسها الذي يتناسب مع شعوبها. الكنيسة القبطية الصعوبة الرئيسية اللي بتعترض العمل الكراسي هو الوعي الكنسي. نحن نريد ان يكون هناك قلوب ملتهبة بمحبة ربنا يسوع وقلوب ملتهبة بالاحساس بالمسؤولية نحو كل نفس، وندرك ان دم ربنا يسوع المسيح ليس من اجلي انا فقط، ولكن دم ربنا يسوع المسيح من اجل كل انسان محتاج اليه. وينبغي ان نكمل قصد ربنا يسوع الذي يريد ان الكل يخلصون والى معرفة الحق يدخلون. عندما يكون لنا هذا الوعي نستطيع ان نكون صفوف الخدام ولا تدخل كنيسة بان ترسل من اولادها. مش نستطيع احنا في كنيسة النهارده كم اخ واخت، لو الكنيسة بعد 10 مننا القبيلة من القبائل هيحصل ايه؟ كنا هتتعذر هنا؟ مش هتعذر، بس عاوزة قلوب ملتهبة. يعدوا اعداد سليم، يحبوا الناس دول، يحملوا الصليب من اجل ربنا يسوع، الكنيسة تعتني بيهم ويذهبوا. وانا اؤمن تمام الايمان ان الله يستطيع ان يختار منهم الكثيرين. انا مش بقول كده علشان كلام مشجع، لكن انا عشت هناك وكنت اتمنى ان انا اكمل باقي ايام هناك، لكن يبدو ما كانش ربنا رايد. لكن عشت هناك والثمر اللي ربنا اعطاه في سنين قليلة ثمر مفرح جدا جدا. انا لا انسى ناس حياتها اتغيرت لما كانوا يقعدوا يصلوا معايا، كنت احس ان اركان الحجرة تتزلزل. ناس من اللي اتكلموا اتقروا القداس القسطي افضل من اي قسيس قسطي. ناس من اللي عاشوا وخدموا من القبائل دي اتعلموا خدمة الكلمة وكانت لهم كلمات قوية جدا، وربنا استخدمهم استخدام عجيب. فاكر في مرة كان ولد بيشتغل عند عيلة، فمرة جت عاصفة ترابية فمستخدمت البيت كان يوم حد. فالست قالت له يا مرس النهارده يوم الحد الاجازه بتاعتك، لكن معلش النهارده ايه خليك تنضف البيت علشان فيه تراب ووسخ. قال لها حاضر. اشتغل يوم الحد، ولما خلص الشغل جاي تديله ثمن اوبر يوم الحد اوبر تايم. قال لها ده يا ست، قالت له ده الاوبر تايم بتاعك. قال لها لا، النهارده يوم الرب، لما نشتغل نشتغل مجانا بخدمه، ما يصحش ياخد فيه اجر. كم واحد فينا بيعمل الحكايه دي؟ مره مرات كان في ولد هيتعدل المعموديه، وكان انا بديكم فكره ازاي الناس لما حياتهم تتغير بيحبوا ربنا يسوع وازاي يعني بيبقوا اشخاص مفرحين. فالولد ده كان بيلعب، عارفين لعبه التحطيط دي لعبه مشهوره في القبائل الافريقيه بس قاسيه جدا، يعني مثلا نبتدي يلعبوا اللعبه دي الشاطر اللي يموت اخوه، يعني مثلا يروح يلعبوا اللعبه دي عند البير، الشاطر اللي يقع اخوه في البير، او يطلعوا فوق الشجره يلعبوا اللعبه دي، او يتخانقوا مع بعض في الشجر الشاطر يوقع وينزل ميت او متعور. فهو كان هيتعامل، الولد ده كان بطل القريه في اللعبه دي سموها التحطيط. ف فلما ابوه عرف اللي هيتعمل فاعترض لانه ابنه بطل القرية في اللعبة دي، وكان اللي يتعمل تشترط عليه ان هو يبطل الالعاب المؤذية زي عندنا واحد بطل الكورة كده. فابوه قال له لا ما تتعملش، لانك انت لو اتعملت هتبطل اللعبة وده بيجيب لي فخر ان ابنك بطل القرية في التحضير. فيقول له انا هتعمل. بص بقى الحوار، قول لي عملت ايه يا فلان؟ قال اسمه يونان. عملت ايه يا يونان؟ قول لي ابوي يضربني، ابوي يقول لي اقول له هروح اتعب كده اروح اجيب لك كوره ارجع تاني. قول له استنى ايه؟ قول لي ابوي يضربني اروح اجيب لك كوره ارجع تاني. قلت له قول له روح. قال لي ابويا يجي يضربني اروح الجبال، اصل هي منطقه جبليه، اروح الجبال اخد قوه وارجع تاني. يعني روح اعمل ايه؟ يصلي. وقف قدام ابوه واتعمد، وبعد كده بقى احد الشمال في قدام الحلوين. كويس؟ الناس دي لما حياتهم بتتغير تخلينا احنا ما نبخلش بحد من ولادنا انه يروح يخدم المناطق دي. الصمد مفرح جدا جدا. وزي ما قال ربنا في سفر هذا الارض جيدة ها؟ فكان الواحد بقى الارض جيدة جدا جدا لو سر الرب بنا يعطينا اياها تفيض لبنا وعسل، لبن روحي كسب للنفوس، عسل مفرح كسب للنفوس. فالكنيسة فيها طاقات كثيرة، وينبغي ان يكون هناك وعي من القمة إلى القاعدة. احنا نشكر ربنا ان ربنا عافينا في الزمن ده. سيدنا الرب يحب جدا خدمة الكرازة ويرسم بها أساسة ويشجع العمل كرازي، وأنا منساش تشجيعه ليا وأنا جاهز في الخدمة دي. عمل الكرازة عمل ضروري وينبغي أن يكون هناك وعي. ساعات احنا لما نلاقي واحد نظر يقول ده ينفع يبقى قسيس، ما دام بقى قسيس في كنيسة ماري بولس ما يتحركش من كنيسة ماري بولس. لا، احنا لازم نؤمن بمسؤوليتنا الكرازية. ونيجي مثلا خدمة الكرازة محتاجة مصاريف لأن فيها سفر وغربة. فنيجي بدل ما نقول إن احنا نصرف على قبيلة من القبائل نقول احنا عندنا مبنى والمبنى ده هو محتاج لتكاليف كتيرة ودول يعني، وبقى يقولوا الأمثلة الكتيرة اللي هي ايه مش عارف ايه أولى بإيه ها؟ عشان لا، احنا علينا مسؤولية كرازية، الوعي، الاهتمام بالأنفاق، إدراك أن هناك مواهب كثيرة، ومهما كانت الصعوبات يمكن أن تذلل. وعندما يقدم برنامج للبلد اللي هنروحها، برنامج تنموي، اتفاقية واضحة، نستطيع أن نجد لنا فرص كثيرة للعمل الكرازي. الاباء اللي سافر المسؤول عن الكرازه اكبر مشكله بتقابلهم النهارده هو الكارث. والحكومه في هذه البلاد قد يضبط الحصاد. مجرد ان الاب الاسره في قد برنامج انا هعمل مدرسه، هعمل مستشفى، هعمل كنيسه، هعمل برامج تنمويه، الدوله بتواجه. ما يهمهاش كتير الديانه اللي اشتغلت، هم يهمهم الكنيسة اللي تحارب الفقر والفقر والمرض والجهل. فبدم في برنامج يحارب هذه الأوبئة، وخصوصا طبعا الأيام دي مرض الإيدز بينتشر. يعني النهارده مش مستضيف من الحاجات اللي بتساعد الكنيسة الأصلية في نيروبي برنامج محاربة الإيدز. بياخد ألما بولس بيقدم برنامج قوي جدا لمحاربة الإيدز. عشان كده زيادة سبورت يجد مساندة من الأجهزة المسؤولة في الدولة. ما دمنا نقدم عمل يرفع مستوى القبيلة نجد أن هناك ترحيب من كل القيادات. في صعوبات اجتماعية زي صعوبة الطبيعة، يعني في مناطق علشان نروحها كنا ناخد 3 أيام مشوار عشان، يعني أنا فاكر مرة رحت مكان قمت يوم الجمعة الساعة 2 وصلت يوم الاثنين الساعة 11 يعني لبيت السكن كان ليلة، يعني مش مشكلة يعني عاوز يروح بيكون الشباب طبعا. الطبيعة ممكن عشان جبال الواحد عشان يتسلق الجبل يتسلق يعني الجلابية لازم يحطها في اسنانه كده عشان يشعرط يعني، فاللي بيروح لازم يكون يعني دلوقتي السن الكبير صعب. الطبيعة ليها قصرة في مناطق الزعاف عشان كنا نمشي نروح من مكان لمكان ننتقل في وسط الغابة والصحراء المشتركة ناخد مننا 36 ساعة باللولي، دي صعوبات بسيطة بيكون نبعث ناس عندهم قدرة على المشاوير وحيبقى يقدر ينجح. في صعوبات خاصة بالتعامل مع البيئة نفسها الأمطار والحيوانات، لكن هنا بقى اختبار لأنك أعطيتنا السلطان إيه؟ هنا بقى الواحد يختبر. نمشي في السكك عندنا ربنا الواحد يتأمل الطلبة دي أعطيتنا السلطان أن ندوس حياة العقارب. الطبيعة ساعات تكون قاسية. الجبال تنتقل من منطقة إلى منطقة، جبل اللغة يعني عشان في مناطق عشان تنتقل من مصر الجديدة للمعادن تتعلم لغة جديدة بيسموها دايلكت لكن هي إذا لانجوج، فالخادم اللي هيقعد لازم هيتعلم لغة. عشان كده من الحاجات المهمة في الكالي أن يتعلم كيف ينشئ لغة. انتوا عارفين اللغات المكتوبة في العالم حوالي تقريبا 1200-1300 لغة، لكن في بيسموها لهجات لكن هي لغة، في لغات في قبائل كثيرة اللغة بتاعتها غير مكتوبة ومقروءة. عشان كده احد الحاجات اللي يعملها المبشر ان هو يضع قواعد اللغة، يحط الفوكابلري وجرامر. ويا ريت الاخوة اللي بيفكروا ممكن يعمل بحث كيف تنشئ لغة، ازاي تحط قواعد اللغة جرامر، ازاي تحط معاني الكلمات فوكابلري، ومن خلالها لما نحط قواعد اللغة او نشئ اللغة نقدر نترجم كتب الكنيسة، نقدر نترجم الكتاب المقدس، لان في قبائل كثيرة لم يترجم لها الكتاب المقدس. القبيلة اللي انا اتكلمت عنها لغاية لما انا مشيت ما كانش بيجيب مترجم ليها، لانه كنت انا تاني واحد ابيض ينزل المنطقة، واحد كان في كلية الاداب الانجليزي نزل عمل بحث عن القبيلة وكنت انا شاب تاني واحد ينزل، فكان لسه ما فيش فرصة ان احنا ننشئ اللغة. لكن اللي يخدم في قبيلة غير معروف اللغة بتاعتها يجب ان هو يتعلم كيف ينشئ اللغة. ومن الحاجات برضو اللي احنا نذكرها لجمعية الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس، ان هم ترجموا الكتاب المقدس الى لغات كثيرة. الكنيسة الأنطية يجب لها يكون لها دور في ترجمة الكتاب المقدس الى لهجات القبائل التي نعمل فيها. وعاوز اقول بأمانة شديدة الحقول قد ابيضت جدا للحصاد، والكنيسة الأنطية كنيسة مقبولة جدا لانه وضعنا كنيسة افريقية بيخلينا الناس تقبلنا، اللون بتاعنا كمان بيساعدنا، الاحساس الافريقي ان ليس لنا اهداف سياسية بيساعد جدا في قبولنا في الكرازة. من الصعوبات اللي تقابل الكرازة انه بعض الكنائس ذهبت بسند سياسي. انتوا عارفين ايام الاستعمار الكنائس اللي راحت بعد الاستعمار كان منسوب لرجال الدين انهم يخدمون السياسة الاستعمارية، فلما خرجوا المستعمرون كان الخدام اللي بيحملوا بالسياسة صاروا مقروضين. عشان كده هو النهاردة الخدام اللي كانوا من جنسيات مختلفة خرجوا مع الاستعمار بعد الاستقلال، أماكنهم النهاردة خالية، ابتدوا يقيموا ما يسمى الكنائس المستقلة، والكنائس المستقلة دي من الأمور اللي بتشكل خطورة شديدة جدا على الإيمان المسيحي في أفريقيا، يسموها Independent Churches. الكنائس المستقلة ابتدت تستقل عن الكنائس الغربية، وابتدى الخدام المحليين لأن ثقافتهم محدودة غير مرتبطين بنظام معين، ابتدوا يمارسوا ألوان من العبادة خاطئة وبعيدة كل البعد عن إيمان المسيح. عشان كده دي أحد الصعوبات اللي بتقابلنا في الخدمة، إنه إحنا بنواجه آثار سلبيات الاستعمار، لكن بما إن إحنا ليس لنا أهداف سياسية، بنواجه آثار الكنائس المستقلة المنحرفة عن الإيمان المسيحي، علينا إن إحنا نصحح هذه المفاهيم. والنهارده في اتجاه لإعادة تنصير القبائل المسيحية التي تعيش بعيد عن إيمان المسيح، يعني يكاد تكون مظاهر أو طقوس العبادة إلى حد كبير متأثرة بالمنهج الوثني، علشان كده بنسميها Re-Christianization of the Christian Church، إعادة تنصير الكنائس المسيحية. ودي أحد الضرورات اللي على الكنيسة الإيطالية النهارده. في ناس بيسموا نفسهم مسيحيين في القبائل الإفريقية، لكنهم بعيدين كل البعد عن الفكر والإيمان والعبادة المسيحية، وده بيلقي على الكنيسة القبطية ضرورة مهمة. صعوبات الطبيعة، صعوبات الكنائس المستقلة، صعوبات الكنائس المنحرفة، صعوبات عدم وجود اللغة اللي نترجم بها الكتب المقدسة بتقابلنا، لكن دي الأشياء ممكن توجد لها حلول كثيرة عندما يكون هناك الخادم الحقيقي. طبعا في تحديات أخرى، زي مثلا من التحديات اللي قابلها القيادات القبلية المنحرفة، بيسموهم بالانجليزي ويتش دكتورز، بيسموه ويتش دكتور اللي هو يعني الترجمة الحرفية الطبيب الساحر. دول اللي عندهم سلطان كبير قوي، يعني ممكن يعملوا ايه؟ مرة مرقنا في قبيلة من القبائل، فمجموعة من الأطفال جالها انفلونزا، فراحوا الويتش دكتور داني أو الطبيب الساحر، قال لهم الانفلونزا دي اللي موتت الأطفال بسبب الكنيسة اللي جات اتعملتها، فراحوا قام على الكنيسة عملوا لها ايه؟ حرقوها. المهم الختام راحوا للويتش دكتور ده وقال لهم ده طبيعة الظروف، المناخ، البرد، شوية أدوية، ابتدى الجو يتصلح مع الولاد الصليبية كويسين، وبعد كده اقتنعوا ان احنا مش السبب ان الولاد يموتوا، لكن في الويتش دكتورز دوني او الطبيب الساحر يسموه في بعض القبائل يسموه الفجور، بيسببوا مشكلة. طبعا صداقة الخدام مع الويتش دكتورز ومع شيوخ القبائل بتجيب نتيجة. ساعات شيوخ القبائل يتعاملوا بطريقة عنيفة شوية، لكن الخدام بمحبتهم بيظهر يكسبوهم، زي ما حصل معنا في مواقف كثيرة. بعض الأديان بتبقى لها تحدي أو بعض الطوارئ، وأنا بنصح في البيت في خدمة الكرازة في الكنيسة يستحسن إن احنا نروح المناطق التي لم يذهب إليها مبشر قبلنا، يسميها untouched areas. يعني لو رحنا في مكان فيه طوارئ ممكن يبقى فيه صراعات، نلاقي نفسنا شغلنا بالمشاكل. في بعض الناس يقول لهم احنا جايين لكم بإله واحد وثلاثة نساء، وفي ناس جايين لكم بثلاثة آلهة وامرأة واحدة، تختاروا مين؟ ها؟ يقول لهم كفايه علينا ضرب واحد وثلاث ستات يعني. فطبعا ده تحدي موجود. الخدام يكونوا حكماء في التعامل مع مثل هذه التحديات، لكن ربنا يديكم البركه دي ويكون منكم خدام. وانصح انكم تبتدوا في مناطق ما يسمى untouched areas، يعني مناطق لم تمس بمبشرين قبل كده، في مناطق البكر. ولما نخلص المناطق دي نفكر في مناطق اخرى. من صعوبات القرادة الصعوبات الخاصة بالكنيسة، الصعوبات الخاصة بالطبيعة، الصعوبات الخاصة بالجماعات المختلفة. لكن ايا كانت الصعوبات فهي ممكن جدا ان تحل بواسطة الخادم الكارز الذي يؤمن برسالته. عندما نذهب الى مكان بالقرادة لازم ان يكون هناك مادة القرادة، كتاب المقدس لكتب الكنيسة، مبنى الكنيسة، مبنى المدرسة، مبنى المستشفى، برامج التنمية ضرورة لخدمة القرادة. لكن اهم ما نحتاج اليه في خدمة القرادة هو الخادم الكارز المحب للخدمة، الذي يؤمن بالصليب، الذي ينزل يتعرف على طبيعة أهل القبيلة، يتعلم اللغة، يحب أن يسكن بينهم، يعرف ما يحبوه وما يكرهونه، يشوف إيه أنسب الهدايا من الحاجات اللي اتعلمناها. الأسارقة أحسن الهدايا اللي تقدم يوم الخرز، خرز ده يعتبر أحسن هدية عندهم. الخادم الكارز يعرف كيف يتعامل مع الطبيعة ومع حيوانات البرية، يتعامل ازاي مع الثعلب ومع نموذج الزواحف. هذه طريقة بسيطة عكلكم حكاية. ماذا الولاد قالوا لي ايه؟ احنا نعرف سكة الخلايا النحل ازاي؟ انتوا عارفين محمد معمدان كان قابل جرادة بعثر البلدية، فالبلدية فيها النحل يعمل خلايا كبيرة كده اكبر من قلب الانسان. النحل من طبعه ان يحب الرطوبة، يعني لو حطيته مثلا شوية برسيل بلديين تلاقي النحل يجي عليه. فالثعلب يحب ياكل العسل، يعمل ايه؟ يروح يدل ديله في الخور ترعى، ويروح عند الخلية ينفذ ديله كده، يروح النحل ايه منوع عليه، يروح يجري يجري، يروح ناقص ديله من النحل ويرجع ثاني ياخد النحل من الخلية ويطلع ينفذ بعيد لغاية لما الخلية تنضف من ايه من النحل، يروح وجه العسل وتقنيته ماشي. طبعا الخدام لما يكون عاوزين ياكلوا عسل يشوفوا الثعلب ماشي ازاي، يمشي وراه كويس. ما هم ساعات يقضوا في الغابه ايام، فيروح يمشي وراه لغايه لما يعرفوا سكه ايه الخليه، ويشوفوا الثعلب نفض ال النحل ويروح واقفين معاه مع الثعلب ياكلوا ايه العسل. طبعا من الحاجات اللي بيحتاج الخادم يتعلمها كيف يتعامل مع حيوانات البرية، ده موضوع تاني خدمة الوقت مش كده؟ بحكي لكم مرات تانية ازاي يتعاملوا مع المطر وازاي يعبروا الترع وهي من غير قوارب، وازاي يتعاملوا مع الفيل، وازاي يتعاملوا مع الغزال، وازاي يتعاملوا مع الزواحف. لكن عاوز اقول بقى ايه؟ اصالحكم بأمانة، أمتع خدمة ربنا علمها لنا واتمتعنا ببركتها هي خدمة القرادة. يكفي أن الإنسان من خلال لقاءات قليلة ناس تقبل ربنا يسوع المسيح إله وفاد ومخلص بإيمان قوي جدا ويتوبوا ويعترفوا ويقبلوا الإيمان ويعلنوه وينالوا بركة المعمودية. وأنا لا أنسى مرة كنت بعمل أخت، طبعا كنا الأخوات نظام في المعمودية بيدرسوا الدنيا ويتغطسوا، فهي ما تعرفش عربي، فقلت لهم لازم اللي هيتعمل لازم يعمل ايه؟ يعترف. سألتهم يعترف؟ انا ما اعرفش اللغه بتاعتها، لكن هي ما تعرفش عربي. فقلت له يا رب لو كنت عاوزني اعرف اعترفت عرفت اللغه بتاعتها، لكن وهي بتعترف ورفع ايدها كده رجعت للشيطان، شعرت انها
فعلا من سواك يا حبيبي.